إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، صلى الله عليك وعلى حامل رايتك حبيب ابن المظاهر الأسدي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أسود إذا افتر ثغر الردى يكرون إن غيرهم أحجم، فمنهم زهير وأنعم به ومسلم والحر إن أقدم، وشيخ عليه بهاء المشيب لنصر عميد الهدى يمما، حبيب وأعظم بإيمانه نمته الكرام لها فانتمى، وبشر بالقتل دون الحسين فكان بهذا اللقاء مغرما. يا ولما يا أتاه رسول الشهيد أن اقدم فقد آن أن تغنما، فلبى نداء كعبة الوافدين وراح إلى كربلاء محرما يا ومذحل في تلعات الطفوف له الصبط رايته سلما، فصال بها في صفوف العدا وضرج صارمه بالدماء. تناول حبيب العلم من كف الشفية وهز بيمينه وقام طالب للمني، والله يا ابن بنت النبي لا قطع. ايه هذا لسانكم نشيدكم صرختكم، والله يا بين بنت النبي بالسيف سيف والخط وبين نار احرق وذر وعظامي بالهوى وتالم شرق سبعين مرة الفعل يجري يلا قولها انت والله يا بن بنت النبي ايه بالسيف والخط وذر وعظامي بالهوى سبعين مرة الفعل عهد عهد والله يا ابو السجاد ما كلنا نقولها والله يا ابو السجاد ما نفسي ومالي والأهل اي صوت واحد كل شيعتك تفنى ولا كل شيعتك تفنى ولا تهتك والتفت لاصحاب عبرات جري عيدها عيدها والله يا ابو السجاد ما نفسي ومالي والاهل يلا كل شيعتك تفنى ولا والتفت لاصحاب عبرات جري وقالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا باكر بهالعرصة يثور الحرب والكم وليكون سادتكم بني هاشم يحملوا إلا بعد ما ننفني كلنا سوي اسمع قال البطل عباس ما ترضى شيمنا مطلوب أخونا والحرام وإن كان ثار الحرب يتقدم منشور بيدي وأخوتي يمشوا بفي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الإيمان وإشكالية الشرور. من أهم الأسباب والعوامل التي دفعت غير واحد من الملحدين واللادينيين ومنهم الفيلسوف المعروف ديفيد هيوم والفيلسوف البريطاني أنتوني فلو الذي كان من أكبر الملاحدة قبل أن يعلن توبته في العصر الأخير. من أهم العوامل والأسباب التي دفعت هؤلاء نحو اعتناق الإلحاد واللادينية هي إشكالية الشرور. ولأجل معالجة هذه الإشكالية نحتاج أولا أن ننبه على أمرين. الأمر الأول أن الشرور بحسب تقسيم هؤلاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول الشرور الطبيعية، وهي الشرور التي تنسب إلى الطبيعة كالزلازل، البراكين، الفيضانات، الأوبئة. والقسم الثاني من الشرور الشرور الأخلاقية، ويعبرون عنها أيضا بالشرور الإرادية، وهي الشرور التي لا ترجع إلى الطبيعة وإنما ترجع إلى إرادة الإنسان: القتل، السرقة، الاغتصاب. هذه شرور، ولكن هذه الشرور لا ترجع للطبيعة وإنما ترجع لإرادة الإنسان وأخلاق الإنسان، ولذلك يعبر عنها شرور إرادية أخلاقية. القسم الثالث من الشرور الشرور المجانية بحسب تعبيرهم، وهي الشرور التي لا ترجع لا إلى الطبيعة ولا إلى إرادة الإنسان. مثل ماذا؟ مثل نقص الأطفال، تشوهات الأطفال، الإعاقة عند الأطفال. قل لك هذه شرور يعبرون عنها شرور مجانية. إذن الشرور إما أن تكون شرور طبيعية كالزلازل، إما أن تكون شرور إرادية كالقتل، إما أن تكون شرور مجانية كنقص الأطفال وتشوهاتهم. هذا الأمر الأول. نجي للأمر الثاني. ما هو مكمن الإشكال في الشرور؟ يعني خير يا الله إن شاء الله أكو شرور، زين شو المشكلة؟ ما هو مكمن الإشكال في الشرور؟ شو المشكلة في الشرور؟ مكمن الإشكال في الشرور خليك عندي هنا. مكمن الإشكال في الشرور، شوف أنا هذا بحث متصل مترابط، أي حلقة تروح من ذهنك البحث رايح وروح من ذهنك، أنا ما مسؤول. مكمن الإشكال في الشرور ينطلق من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أن الشرور تنقض برهان النظم الذي يستدل به الدينيون والموحدون على وجود الخالق والصانع. أنت كمؤمن كموحد عندك أدلة تستدل بها على وجود الله، واحد من هذه الأدلة ما يعبر عنه ببرهان النظم. برهان النظم يعني ماذا؟ برهان النظم ببساطة يعني أن هذا الكون من أكبر مجرة فيه إلى أصغر ذرة فيه، حتى الخلية الصغيرة بل ما هو أصغر، كل هذا الكون خاضع لنظم دقيق متقن محكم جدا. وكلكم عندكم دراسات أكاديمية ومطلعون كيف أن هذا الكون مبني على نظم دقيق جدا. زين، هذا النظم الدقيق يدل على وجود ماذا؟ منظم. لا يعقل أن يتحقق كل هذا النظم الدقيق من غير وجود منظم خبير عالم قادر. إذن أنت عندك واحد من البراهين التي تستدل بها على وجود الله برهان النظم. هذه الشرور في العالم وجودها يهدم برهان النظم، ينقض برهان النظم. ليش؟ لأن الشرور إذا ثبت وجودها في العالم يعني ليس كل شيء متقن، أكو فوضى في الكون، زلازل وبراكين وأوبئة وأمراض، هنالك فوضى. إذن ليس هنالك إتقان يسود الكون، وليس هنالك نظم يسود الكون. إذن لا يمكن أن نستدل بالنظم على وجود ماذا؟ منظم. وجود الشرور يهدم برهان النظم. هذه الزاوية الأولى للإشكال. الزاوية الثانية للإشكال أن وجود الشرور يهدم عقيدة العدل الإلهي. لما تقول الكون في شرور، زلازل تطال الأبرياء، فيضانات تصيب الأطفال، ليش هؤلاء تصيبهم زلازل وبراكين وهؤلاء لا تصيبهم؟ إذن موجد هذا الكون ليس عادلا، وإذا لم يكن عادلا الإله الذي لا يكون عادلا لا يستحق أن يكون إلها. إذن وجود الشرور ينقض عقيدة العدل الإلهي. هذه زاوية ثانية. زاوية ثالثة، وجود الشرور ينقض الاعتقاد بقدرة الله. هذا الإله اللي احنا نعتقد قادر يصبح ليس بقادر. شلون؟ لأن هذه الشرور موجودة في مملكة الله. إذا كانت موجودة في مملكة الله، زين، هو إما هو قادر على منعها ومريد لذلك، مقتضى ذلك أن لا يوجد شيء من الشرور، وإما هو مريد أن لا يوجد شيء من الشرور ولكنه غير قادر على منعها، إذن هو ماذا؟ إله عاجز. وإما هو قادر على منعها ولكنه غير مريد، خلها تصير، إذن هو بخيل، أنه قادر على منع الشرور ومع ذلك لا يمنع منها، إذن هو بخيل. الإله الذي يكون عاجزا عن منع تحقق الشرور لا يستحق أن يكون إلها، هو إله عاجز، فكيف يستحق أن يكون إلها؟ إذن وجود الشرور في العالم من زوايا ثلاث يهز الإيمان. أولا، هو ينقض عقيد برهان النظم الذي يدل على وجود الله. اثنين، ينقض عدل الله. ثلاثة، ينقض ماذا؟ قدرة الله. والإله غير العادل وغير القادر لا يستحق أن يكون إلها. بعد بيان هذين الأمرين نرجع إلى الإشكالية. هذه الإشكالية بحيث ندفع الإشكال من الزوايا الثلاث، كيف نعالجها؟ لأجل أن نعالجها نحتاج أن نطرح أربعة تساؤلات منفصلة ونجيب عن هذه التساؤلات واحدا واحدا. أخلي ذهنك وياي في جميع هذه التساؤلات، ولو أثقلت عليك النتيجة هي راجعة لك ليست لي، تحمل. التساؤل الأول، هل توجد شرور طبيعية في العالم أم لا؟ هذا أول تساؤل نطرحه، هل توجد في العالم حقا شرور طبيعية أو لا؟ انت قد تجاوبني جواب سريع عجل تقول نعم بالإيجاب هنالك شرور، أقول لك أين هي الشرور؟ تقول البراكين، الفيضانات، الأوبئة، الزلازل المدمرة، هذه كلها شرور. إذن هناك شرور طبيعية موجودة في ساحة الوجود. أنا أقول لك هذه الإجابة إجابة سريعة غير دقيقة، والصحيح أن الشرور لا وجود لها في الوجود. الشرور لا وجود لها في الوجود. شنو يعني؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا الخير. الله سبحانه وتعالى لم يخلق ذاتا شريرة. الله سبحانه وتعالى لم يوجد وجودا ممحضا في الشرية. وانت الآن إلى منتهى عمرك فكر، تأمل، دقق، ابحث
عن ذات شريرة ممحضة في الشرير في الشر خلقها الله، لن تقف على شيء، لن تقع على شيء. لا توجد ذات كلها شر، لا يوجد وجود خلقه الله كله شر. إذا كان الله لم يخلق شرا، إذن وين هي الشرور؟ انتبه لي، الشرور مجرد أوصاف، مجرد أوصاف، مجرد إضافات، مجرد نسب. لذلك يقولون الشر وصف نسبي إضافي. شنو يعني الشر نسبي وصف نسبي إضافي؟ شر لا وجود له، مجرد نسبة، مجرد إضافة. خل أوضح لك بالمثال. الآن أنا سألك، وين مظهر شر في الوجود؟ تقول لي البراكي، بعد أعظم من هذا البراكين. أنا أقول لك البراكين خير محض، بركان خير وليس شرا. ليش البركان خير؟ انت من تجي تطرق ابواب علماء البيولوجيا وتسألهم، البركان هل لوجوده ثمرة او لا؟ يقول لك البراكين هي التي تنفس عن الحرارة والضغط الزائدين في الأرض، ولولا وجود البراكين لتحولت الأرض إلى قنبلة نووية هائلة تنفجر بمن فيها. إذن البراكين خير أو شر؟ خير. البركان في ذاته خير، البركان في حد نفسه خير. إذن الشر من وين يجي؟ الشر إنسان يم البركان، واحدة من حمم البركان تصيب هذا الإنسان تتلف عضو من أعضائه، تهلك حياته. نقول البركان شر، شر في نفسه لو شر بالنسبة لهذا الإنسان، شر بالنسبة لهذا الإنسان. إذن الشر وصف نسبي إضافي، وإلا فإن الله تعالى هل خلق شرا أو خلق خير؟ لم يخلق إلا الخير سبحانه وتعالى، وإنما الشر نسبة إضافة. هذا لما نتضرر من البركان قلنا بأن البركان شر، شر بالنسبة إليه، شر بالإضافة إليه، وإلا فإن البركان في حد ذاته ليس إلا خير. شنو النتيجة المترتبة على هذا؟ النتيجة المترتبة على هذا أن الله لم يخلق شرا، صحيح لو لا؟ إذا كان الله لم يخلق شرا، برهان النظم ينتقض لو يبقى على حاله سالما، يبقى سالما. لماذا؟ إنما نستطيع أن ننقض برهان النظم إذا أثبتنا وجود ماذا؟ شرور، ذوات شريرة تدل على الفوضى، وأن الصانع ليس بمتقن، ولكننا أثبتنا أن كل ما هو موجود غير. إذن برهان النظم باقي أو انتفى؟ باق على حاله. إذن لا توجد شرور طبيعية في العالم، بل كل ما خلقه الله فهو خير. انجي إلى التساؤل الثاني، من المسؤول عن وقوع الشرور الطبيعية في العالم؟ هسه انت افترض نفسك قدام واحد ملحد، ملحد يقول لك ما يخالف انا سلمت معك، لا وجود للشرور، الشرور مجرد اوصاف نسبية إضافية، وأن الله لم يخلق ذاتا شريرة، لكن أنت الدين تسلم معي بوجود شرور إضافية نسبية لو ما تسلم؟ الفرض أنك ماذا؟ تسلم. قلت إحنا نقول شرور إضافات نسب، أما أنها ليست ذوات وليست وجودات، يقول لك طيب ما يخالف، هذه الشرور العدمية النسبية الإضافية موجودة في مملكة الله لو موجودة في مملكة غيره؟ موجودة في مملكة الله. وهذه الشرور الإضافية قد أصابت الأبرياء، بركان وأصاب أبرياء، أطفال، نساء، غيرهم تضرروا بذلك، المسؤول عن ذلك هو من؟ هو الله تعالى. والله الذي يصيب بعض عباده ويمنع الشرور عن بعض آخر عادل أو غير عادل؟ غير عادل. فالسؤال، من الذي يتحمل مسؤولية الشرور الإضافية؟ إذا قلنا بأن الذي يتحمل مسؤوليتها هو الله، ينتقض عدل الله، فما هو الجواب عن هذا التساؤل؟ خلي بالك وياه، القرآن إخواني، شوفوا احنا كثير من القضايا، ورايح ابين هذا بالتفصيل، ان كثير من القضايا العلم يعجز عن الوصول اليها، لابد من وجود دين، من غير دين كثير من القضايا لا يمكن ان نصل اليها. واحدة من هذه القضايا، قضية اللي انا رايح اتحدث عنها، القرآن إخواني أبنائي يطرح أطروحة قرآنية مهمة لابد أن تكون على ذكر منا، وهي ماذا؟ وهي أن الشرور الإضافية النسبية الوصفية هي مسؤولية الإنسان وليست مسؤولية الله. رايح أقرأ لك بعض الآيات على أساس تعرف الأطروحة القرآنية، شلون القرآن يؤكد على هذا المعنى. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني هذا اللي جاي يصير هم مع مسامحة من قبل الله تعالى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. آية ثانية: فكلاً أخذنا بذنبه. أخذنا بشنو؟ بذنبه. فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آية ثالثة: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. آية رابعة: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. القرآن من أوله إلى آخره يطرح هذه الأطروحة، وهي أن الشرور النسبية يعني التضرر بالزلازل، تضرر براكين، تضرر بالفيضانات، الشرور النسبية ليست مسؤولية الله وإنما هي مسؤولية الإنسان من خلال ذنوبه سيئاته معاصيه. ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله إذا غضب على أمة، وانت هاي الرواية شوف شلون تتعامل وياها، إن الله إذا غضب على أمة ولم ينزل بها العذاب شو يسوي بها؟ أغلى أسعارها وقصر أعمارها ولم يربح تجارها ولم تزك ثمارها ولم تغزر أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلط عليها شرارها. الأضرار اللي تصيب الإنسان المسؤول عنها هو من؟ هو الإنسان وليس هو الله. شنو النتيجة اللي ترتب على هذا؟ النتيجة التي تترتب على هذا أن وجود الشرور النسبية والإضافية لا ينقض عقيدة العدل الإلهي، لأنه ليس هو المسؤول عنها تعالى، وإنما المسؤول عنها هو من؟ إنسان. أنت لكن تسألني سؤال، أنت ذهنك متوقد متوجه وتسألني سؤال مهم، تقول يا سيد خب إحنا كبار مسؤولين مكلفين، من تقول أن الأضرار نتيجة أعمالنا نقبل، لكن الأطفال المجانين الأبرياء هؤلاء من الذي يتحمل مسؤولي؟ نحن. القرآن نبه على هذا في آياته، شنو قال القرآن؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الإنسان العاصي لمن يحصل ضرر بسبب معصيته هو سيحاسب على المعصية وسيحاسب على الضرر الذي حصل بسببه لغيره من الأبرياء من الأطفال. هذه الفيضانات بسبب معاصينا نحن، وعندما تطال هذه الفيضانات بعض الأبرياء كالأطفال فإننا نحن سنكون المحاسبين لأننا السبب في حصولها. الله بكرة يحاسبنا على المعصية وعلى إضرارنا بغيرنا تماما. حتى أقرب لك الفكرة، مثل واحد قاعد ببيت وعنده أولاد وأطفال ويشعل نارا في البيت ويحترق الأطفال لا سمح الله، من المسؤول عن احتراقهم؟ الله لو هو مسؤول عن احتراقهم والإضرار بهم. صاحب المعصية هكذا، عندما يصنع معصية في الكون تتسبب في هذه الأضرار وتطال هذه الأضرار بريئا، يكون هو المسؤول عن ذلك والمتحمل للمسؤولية وسيحاسبه الله. انجي الآن للتساؤل، ها ثالث، جيد، تعبتوا؟ تساؤل الثالث، كيف نوفق بين الشرور المجانية والعدل الإلهي؟ الملحد بعد لا زال وياك، انت الان اثبت له بان الشرور الاضافية النسبية ليست مسؤولية الاله حتى تنقض عدله، وانما هي نفس مسؤولية نفس الانسان. قل لك ما يخالف، شرور الطبيعية وطيرناها، شرور النسبية ايضا طيرناها، زين عندنا شرور مجانية، نقص الاطفال، تشوهات الاطفال، الإعاقات عند بعض الأطفال، ليش بعض الأطفال يولدون سليمين لا عاهة عندهم، بينما بعض الأطفال تصيبهم بعض العاهات؟ لماذا؟ ألا ينقض ذلك عقيدة العدل الإلهي؟ الجواب عن هذا التساؤل من شقين. الشق الأول، عبارة الشرور المجانية مجرد عنوان لا واقعية له. يعني شنو؟ يعني لا يوجد عندنا شيء اسمه شرور مجانية، هذا تلاعب بالألفاظ، لا يوجد عندنا شيء اسمه شرور شنو مجانية، بل كل ما يوجد آلام معوضة. شنو يعني آلام معوضة؟ شوف الآلام اللي تصيب الإنسان، افترض تشوه في خلقته أو مرض مثلا ثقيل يصيبه، هذه الآلام لو تصيبه بسبب معصية وذنب منه حيث هو يتحمل مسؤوليتها، لو أنها تصيبه من غير سبب، هذه التي تصيبه من غير سبب يسموها آلام معوضة. آلام معوضة يعني شنو؟ أكو عندنا إحنا قاعدة في علم الكلام يسموها قاعدة ضرورة الأعواض. قاعدة ضرورة الأعواض يعني ماذا؟ يعني أن العقل يحكم بأن الله تعالى العادل إذا أنزل ألما بعبد لا بسبب فلا بد أن يعوضه. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن العبد لتكون له منزلة عند الله فما ينالها إلا بذهاب ماله أو بلية في جسده. هذا ألم، لكن الألم هذا شنو؟ معوض. تقول لي هذا الألم المعوض شنو الهدف منه؟ الهدف منه هو مصالح وحكم إلهية، من جملتها تكامل الإنسان. إنسان يتكامل، لما الإنسان يعيش حياة كلها رخاء، يعيش حياة كلها دعاء، من غير أي مصاعب، من غير أي مشاق، يصبح الإنسان صاحب شخصية مهزوزة ضعيفة. لكن عندما يجرب المحن والابتلاءات يشتد عوده وتصلب شخصيته، فهناك آلام لكن مو آلام مجانية، آلام شنو؟ معوضة. إذن لا توجد عندنا شرور شنو؟ مجانية. هذا مجرد تلاعب بالألفاظ. كل ما يوجد في الكون فهو معوض من قبل الله سبحانه وتعالى، ما عندنا شرور مجانية. هذا الشق الأول. نجي إلى الشق الثاني، تشوهات الأطفال، نقص الأطفال، إصابات الأطفال، إعاقات الأطفال، هذه من الذي يتحمل مسؤوليتها؟ شوف، أنت تقدر تجاوب تقول هذه داخلة في الآلام شنو؟ المعوضة. الله سبحانه وتعالى أنزل ألما بطفل لمصلحة ويعوضه عن ذلك. لكن من ترجع إلى الروايات تشوف الروايات تفتح نافذة مهمة هنا، وهذه النافذة تستحق الالتفات. الروايات تشير إلى أن الأبوين يتحملان مسؤولية التشوهات والنقص. يعني الآن حتى أقرب الفكرة إليك بمثال قبل ما أروح إلى الروايات، لما الأم تكون حامل وتتناول أدوية معينة تضر بالحمل ويطلع الولد مشوه، الذي يتحمل المسؤولية هو الله لو الأم؟ الأم، فإنها هي التي لم تتحرز ولم تحرص فانتهت بولدها إلى هذه النتيجة، فهي المسؤولة. لما ترجع للروايات، الروايات تكرس هذه الفكرة، تفتح نافذة، هذه النافذة لا يلتفت إليها اللادينيون. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: اتقوا الكلام عند التقاء الختانين، يعني عند المقاربة، اتقوا الكلام عند التقاء الختانين فإنه يورث الخرس. الإمام الصادق كما ينقل عنه الصيرفي يقول: قال لي: هل رأيت هؤلاء المشوهين؟ كأن هذا ما روي الإمام على جماعة عندهم بعض التشوهات. هل رأيت هؤلاء المشوهين؟ قلت: نعم. قال: هؤلاء الذين يأتون آباؤهم نساءهم وقت الطمث، يعني وقت الحيض. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في الرواية عنه قال: يكره أن يجامع الرجل أهله في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره، فإن الولد يخرج مجنونا. إذن هاي الروايات لما جاية تحكي خرس، جنون، تشوهات أخرى، كلها تحصل بسبب عدم مراعاة الآباء والأمهات للحدود والضوابط الشرعية لعملية المقاربة. إذن الروايات تفتح النظر على نافذة أخرى جديدة تقول بأن مسؤولية التشوهات والنقص يتحملها من؟ الأبوان والإنسان. إذن فالشرور المجانية تنقض عدل الله، أو عدل الله باق لا يطعن فيه شيء. خلصنا من التساؤل الثالث، جل التساؤل الرابع والأخير: لماذا لا يمنع الله الشرور من الوقوع في هذا العالم؟ احنا قلنا إشكالية الشرور تنبع من زوايا ثلاث. الزاوية الأولى أن الشرور تنقض برهان النظم. الزاوية الثانية أن الشرور تنقض العدل الإلهي. الزاوية الثالثة أن الشرور تنقض القدرة الإلهية. برهان النظم، عدل الإلهي، انتهينا إلى أن الشرور ماذا؟ لا تنقضهما ولا تضر بهما، بقيت عندنا القدرة. أليس الله تعالى قادر على أن يمنع الشرور؟ وإذا كان قادرا أن يمنع الشرور من هذا العالم، قتل، اغتصاب، سرقات، الآلام، الأمراض، فلماذا لم يمنعها؟ شنو الجواب؟ شوف الجواب بالالتفات إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول: إن الله تعالى بدون أدنى شك قادر على أن يوجد عالما لا شرور فيه. شنو الدليل على هذا؟ عالم الملائكة، عالم الملائكة عالم شنو؟ لا شرور فيه. إذن فالله تعالى بحسب اعتقادي أنا الديني قادر على أن يوجد عالما آخر كعالم الملائكة لا شرور فيه. إذن الله قادر على إيجاد عالم لا شرور فيه كما أوجد عالم الملائكة. هذا واحد. اثنين: لماذا أوجد هذا العالم مع الشرور، مع أنه قادر أن يوجده بغير شرور؟ لأن الهدف من هذا العالم يختلف عن الهدف من خلق عالم الملائكة. انت شنو الهدف من خلق هذا العالم، من خلق الإنسان؟ هدف ما هو؟ الهدف هو التكامل، أن يتكامل الإنسان، يتكامل، يتقدم في الكمال إلى أن يصل إلى أعلى درجات الكمال. زين، إذا كان الهدف هو أن يتكامل الإنسان، إحنا نسأل سؤال: الإنسان المجبور هل يمكن أن يتكامل؟ طبعا لا، لأن مجبور، مو باختياره يفعل أو لا يفعل. الذي يتكامل هو الذي يترك المعصية باختياره ويختار الطاعة باختياره، يتكامل. أما إذا كان مجبورا يتكامل أو لا يتكامل؟ لا يتكامل، لذلك الملائكة لا يتكاملون، خلقهم الله على كمالات معينة لا يتكاملون، بل يقفون عند الكمالات التي خلقوا عليها. لكن احنا البشر مخلوقون لكي نتكامل، إذا كنا مخلوقين لكي نتكامل إذن نخلق مجبورين لو نخلق أصحاب إرادة وأحرار، لابد نخلق مختارين مريدين نفعل أو ألا نفعل. من هنا تأتي الشرور المعبر عنها بالشرور الإرادية الأخلاقية. شرور الإرادية والأخلاقية إنما وجدت في هذا العالم ولم تمنع، مثل السرقة، مثل الاغتصاب، مثل مثلا الكلام المحرم وما شاكل، إنما وجدت في هذا العالم لأن الإنسان خلق في هذا العالم لكي يتكامل. وإذا كان قد خلق لكي يتكامل لابد أن يكون ماذا؟ مريدا مختارا، يفعل أو لا يفعل. إذن شرور الإرادية الأخلاقية مقتضى أن يكون الإنسان مريدا أن تكون موجودا. زين، الشرور اللي عبروا عنها الشرور المجانية، قلنا هي ليست شرور وإنما هي آلام شنو؟ معوضة. هذه الآلام المعوضة دخيلة في تكامل الإنسان لو ليست دخيلة؟ أنت من تصير بعيد عن الله ويصيبك مرض ترجع إلى الله لو ما ترجع؟ إذن المحن والابتلاءات والأمراض دخيلة في تكامل الإنسان أو ليست دخيلة؟ إذن وجودها أيضا ماذا؟ ضروري لدخلها في تكامل الإنسان، ومقتضى الحكمة وجودها لا أن يمنع الله ماذا؟ وجودها. تبقى الشرور الطبيعية، الشرور الطبيعية موجودة أو ليست موجودة؟ ها، غير موجودة. لم يخلق الله إلا الخير، براكين خير، زلازل خير، فيضانات خير، الله خلق الماء خير، الله سبحانه وتعالى لم يخلق شرور طبيعية. إذن مقتضى الحكمة هو أن يخلق الكون وتوجد فيه مثل الشرور الأخلاقية، مثل الشرور المعبر عنها بالشرور المجانية. زين إخواني، التفت إلى نقطة مهمة جدا. قد واحد يقول سيد أنا ما مقتنع بهذا الكلام اللي حكيته، أن وجود هذه الشرور لحكمة، أنا ما مقتنع بالكلام اللي قلته. طيب ما يخالف، أنا أطلب منك أن تتعامل مع قضية الله كما تتعامل مع القضايا الطبيعية. شلون؟ أنت الآن تتخرج من الجامعة، لا بعدون جامعة، ثانوية ما يحتاج جامعة، توقف على رأس الوالد المكرم المعزز، أريد سيارة، سيارة يروح وياك، إذا كان مقتدر يروح معرض السيارات، تفضل، شنو سيارة تريد تاخذ؟ أخذ. واحد ياخذ سيارة ب30، واحد 50، واحد 100، واحد 200، قالوا حتى 400 موجود، صحيح؟ زين، انت تاخذ السيارة تصعد بيها تشوف السيارة كلها تقنيات هائلة رائعة، أجهزة دقيقة، ف فد قطعة بالسيارة تحط إيدك عليها، هذه القطعة على موت شنو ما تدري. أسألك بالله، لما تشوف قطعة ما تعرف حكمتها، أنت تقول لها حكمة أنا لا أعرفها؟ لو تقول بأن صانع السيارة ليس بحكيم، لها حكمة أنا لا أعرفها. وإلا هل صنع السيارة بكل أجهزتها مع الدقة والإتقان والحكمة، هل من المعقول أن يصنع هذه القطعة بغير وجه حكمة؟ تروح تدور الكتالوج وتتصل ما أدري منه، سوي بحث بجوجل لين توصل إلى وجه الحكمة، صح لو لا؟ ليش هذا ما نتعامل مع الله هكذا؟ شوف في قضايانا الطبيعية هكذا، لكن من تجي المسألة إلى الله الأمر يختلف. زين أنت الآن ترى كونا شاسعا هائلا كبيرا لا حدود له، كله متقن منظم محكم، فقط انت وقعت على قضية الفيضانات ما جاي تدرك لها وجه الحكمة، على طول هذا الله مو حكيم. ها شهادة صانع السيارة هذه البسيطة حكيم، وهناك وجه حكمة للقطعة التي لم تدركها، لكن الله سبحانه وتعالى ليس بحكيم، لأن جنابك لم تدرك وجه الحكمة من جزئية من جزئيات هذا الكون الشاسع. هنا هو الإنصاف الموضوعي في التعامل مع قضايا التوحيد والدين والإله. إذن هذا اثنين، ثلاثة وخلاص، خلاص الكلام. أنا أقول خل نعكس المعادلة، رايح أحرك خيالكم الآن، خيالكم رايح أحركم، خل نعكس المعادلة. مو هذا اللاديني شي يقول؟ يقول لماذا لم يمنع الله الشرور؟ ليش ما خلق عالم من غير شرور؟ احنا قلنا بأن خلق العالم مع هذه الشرور هو مقتضى الحكمة. خل نعكس، ولماذا يخلق الله عالما بلا شرور؟ الآن أريد خيالك يتحرك وأروح وياك إلى عالم وردي مخملي لا شرور فيه أبدا، لا مرض ولا فقر ولا ولا أبدا. شنو هذا العالم؟ عالم لا فرح فيه. ليش لا فرح فيه؟ لأنه لا حزن فيه، بعد ما في شر. عالم لا فرح فيه لأنه لا حزن فيه. عالم لا نجاح فيه لأنه لا فشل فيه. عالم لا صحة فيه لأنه لا مرض فيه. هذا هو العالم مقتضى الحكمة؟ هذا العالم الوردي حلو لو مو حلو؟ جاز لكم؟ ولو اتبع الحق أهواءهم. الله، تعبير القرآن عجيب، لفسدت السماوات والأرض. لو الله خالق الكون على حلال للريد كان لا سما ولا أرض، حتى عش ماكو. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. خلق الكون وزود الكون بهذه المحطات الإبتلائية، لكن هذه المحطات مراقي للتكامل، ودول الأولياء من يجوا إلى هذه المحطات يقرؤونها قراءة جميلة مختلفة. أبا عبد الله، إن لك درجة في الجنة لن تنالها إلا بالشهادة. غير الحسين يشوف الشهادة شر، الحسين يراها خيرا محض، لأنها مرقاة إلى المنازل العالية التي أعطاها الله إياه. إن الله عوض الحسين عن قتله بأن جعل الأئمة في ذريته واستجابة الدعاء تحت قبته والشفاء في تربته. الله يرحم الشيخ الدمستاني، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، محطات ترقي. إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، فاتخذ درعين من حزم وصبر سابغين. لذلك كان أصحاب الحسين يترقبون لحظة الشهادة، أصلا يتلذذون. سامع بعد انت القاسم، أحلى من عسل. انت اللي تقول ضرر، قاسم يقول احلى من العسل. هذه معرفة تحتاج الى ترقي في الكمال. لذلك كان يترقب الشهادة التي وعدها به امير المؤمنين. من صاحب هذه قايل لأمير المؤمنين ستنال الشهادة بين يدي من الشهادة بين يدي أفضل من الشهادة بين يدي، أعرف من هو الحسين. أظل يترق، إلى أن يوم من الأيام جالس مع زوجته على المائدة، وإذا زوجته تقول: حبيب، لقد رأيت رؤيا ليلة البارحة، خيرا رأيت يا سدية؟ قالت: رأيت كأنني داخل إلى مكان فيه جمع من النسوة، وبين النسوة امرأة عليها آثار المهابة والجلال. سألت: من هذا؟ قيل: أولا تعرفينها أسدية؟ قلت: لا. قيل: هذه سيدة النساء. أقبلت إليها، سلمت عليها، تشرفت بلثم يديها. قالت: أسدية، أبلغي حبيبا عني السلام. الله، سلم عليه الزهرة. أبلغي حبيبا عني السلام وقولي له: تقول لك مولاتك الزهراء: خضب شيبتك. قول الحبيب خض بالشاب البهية ويترك الكوفة ويقصد أرض الغاطرية. قولي ليطلع بالعجل من الكوفة هالحين، أولادي غريب بكربلة وما عندهم. اسمعها اسمعها شو توصفه. وحولها اطفال مروعه وعندنا ساوي، واحوالهم تدمي القلب يا اسدي. را رايح اقرا بيتين ما ادري تتحملهم لولا. شوف الزهرة شنو توصف حالها، تقول يكسر الخاطر مهجتي يكسر الخاطر، كسر خاطرها ابو علي، خاطر الزهرة مكسور مكسور. ليش لكن مكسور؟ يكسر الخاطر مهجتي يكسر الخاطر، بالغابرية حايطة به العسى وقلبي تقطع من ينادي مال ناس، بلغي حبيب وأجرك على الله ونبي. بعد 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 عدها كلام الزهرة، اللي عنده دمعة يلا يستعد للدمعها. وياه بنتي مدللة وخوفي عليها، وياه بنتي مدللة وخوفي عليها، تصبح غريبة من بعد ذبحة وليها. آه أعزها يتقضى وتشمت العدوان بيها، وكل خوف تدخل وسطة المجلس بي. انتحبت نادت يا مصونة من تكونين، اقول انتحبت نادت يا مصونة من تكونين، بثوب السواد مجلبة وملطومة العم، انتحبة نادت يا مصونة من تكونين، بثوب السواد مجلبة وملطوم. شو تقول؟ قالت الزهرة والغريب ولادي يحسن والمدللة بنتي زينب الحارة الزكي. انتبهت الحور حرة من حلمها وعافت النوم، تبكي وتنادي يا ابن عمي بالعجل قوم. الزهراء تقول بكربلا خيال المظلوم، الزهراء تقول بكربلا خيال. خرج إلى كربلاء وما حل ذيك الشمائل، إيه مرحبا مرحبا، وما حل ذيك الشمائل طلع عباس البطل وولاد أخو. مرحبا يقل الشهيد أوزن، وصل مستبشر لابوه سكنة وتناول رايته، وجاه من زينب يا علي يا علي، وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحالسة، واقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيا، وقال يا وصفة يا زينب تركبين. اسمع اسمع شي يقول لها، اعينك الله يا العقيلة شدي حزام الصبر، اي ويا ويا، عينك الله يا العقيل شدي حزام الصبر، اعلى تروي اليتامى والسبي وحرق الخدا ولو ركبت على المطية اتحمل سياط الشمع. فبينما حبيب مع الحسين يوم عاشوراء أراد إمامنا أن يصلي، قال الحسين بن نمير: صلي إن فعتك صلاتك. قال حبيب: أو صلاة سيدي لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ أبا عبد الله إذن لي بالخروج إلى هؤلاء. أذن له الحسين، صلى مسرعا، خرج إلى القوم، قلب الميمن ميسرا والميسر ميمنه والجناحين قلبا. يا الله، كمن له ابن النمر برمح طويل وطعن مولانا في صدره. وحبيبه وسيده خر من على جواده، صار يفحص برجليه الأرض، فأقبل ابن نمير مرة أخرى، نزل من على جواده، أمسك مولانا من شيبته، وضع السيف على نحره، صار يهبر أوداجه إلى أن قطع رأسه. دموع مرحومة مرحومة، صرخات مرحومة. الليلة رايح يسجل اسماءكم حبيب ابن المظاهر في الزوار، الليلة رايح يسجل اسماءكم بهذه الدموع بهذه الصرخات. الحسين واقف عند باب الخيمة، المعذرة اعذروني شيعة لو قسيت عليكم شويها. ابو علي واقف يم باب الخيمة واذا بشيء يتدحرج بين رجليه. ساعد الله قلبك يا عبد الله، انحنى ابو علي انحنى، ما الذي يتدحرج واذا به راس حبيب؟ اخذ الراس وضعه في حجره، صار يمسح التراب عن وجهه. يستاهل حبيب. أبو علي أبو علي، الحسين الحسين يمسح بإيده التراب عن وجه حبيب. يستاهل يستاهل حبيبها. فتح عيون حبيب وصاح بس شاف الشهيد: أقسم بأمك الزهراء خلي راس على الصعيد. شلون راس تشيل بيدك وراسك يشيل يزيد؟ فتح عيونه حبيب وصاح بس شاف الشهيد: أقسم بأمك الزهراء خلي راسي على الصعيد. اقول شلون راسي تشيل بيدك وراسك يشيل، ولو حامل شابته وزينب الحارة تصد له. خلاص بيتين الدعاء اللي عنده دمعة اللي عنده صرخة، ها سيدي والله خجالة تشيل عالراس الترى، آه سيدي والله خجالة تشيل عالراس الترى، وراسك بمجلس يزيد يصب عليه كاس الشرى. حسين سيدي والله خجالة تشيل عالراس الترى، وراسك بمجلس يزيد يصب عليه كاس الشرى. اقول والاشاد يطيب رجله وينفجع قلب الربا، فتصرخ حسين.